أصبح السلفيون هم المعادلة الصعبة ليس فقط في البرلمان ولكن في الحياة السياسية بشكل عام، هم القوة الثانية بعد الإخوان، يملكون القدرة على ترجيح كفة أي من مرشحي الرئاسة، واستطاعوا تمرير مقترحهم بأن يكون للبرلمان الحق في المساهمة بنسبة 50% من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. السلفيون هم القوة نقلتها ثورة 25 يناير من عباءة الدين إلى معترك السياسة. النهاردة معنا شيخ الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي لمعرفة من هو مرشح السلفيين في انتخابات الرئاسة وموقفه من قضية نائب حزب النور وأسئلة كثيرة تشغل الرأي العام. أهلا وسهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجود فضيلتك معنا النهاردة في هذا الحوار دكتور ياسر.
أهلا وسهلا
سعداء. بعض النقاط استوقفتني عايز أبدأ الحديث فيها قبل أن أخوض في حواري مع حضرتك. أولا، لماذا رفض أعضاء حزب النور اليوم في البرلمان الوقوف دقيقة حداد على وفاة القديس باباشمهندس السادس؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن قضية الوقوف دقيقة حدادا هي ليست من شريعتنا، ليست من شريعة الإسلام، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول لما مر بجنازة، جنازة وقف، فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال ليست نسمة، فده وقوف أثناء مرور الجنازة. أما الوقوف دقيقة حدادا فإحنا ما بنعملوش لا مع أهل الإسلام ولا مع غير المسلمين. مش الموضوع ده، أنا بتذكر لقاء كان حصل في منطقة العسكرية الشمالية للقوى الوطنية، وكان برضو كالعادة أول حاجة دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة، فكنت أنا والشيخ سيد عبد العظيم والناس كلها وقفت وبدلنا احنا قاعدين. فدول مسلمين، هم ما وقفناش دقيقة حدادا، ده ليس من الشريعة الإسلامية وما فيش أي دليل على فعل الدقيقة الحداد دي.
يعني سواء مسلمين أو مسيحيين،
الاثنين واحد. فدي مش القضية أنها عشان هو مش مسلم، لا، الموضوع ده لأن ده ليس من الشريعة الإسلامية.
كانت مبادرة طيبة جدا أنكم قمتم بالعزاء في وفاة قداسة البابا شنودة على عكس ما توقع الآخرين.
والله حضرتك قضية التعزية دي احنا في يعني دائما بنلتزم بأحكام الشريعة، نقول ما وردش نهي في الكتاب ولا في السنة عن تعزية غير المسلم، وده إذا كان خصوصا له حق جوار أو نحو ذلك، وهم زي ما بنقول احنا دايما هم شركائنا في الوطن، فحسن المعاملة وحسن العلاقة تقتضي مثل هذا الأمر. وبنقول بألفاظ يعني فيها إذا البقاء لله عز وجل، لله ما أخذ وله ما أعطى، كلها ألفاظ حق. فالتعزية ده أمر يعني ليس فيه ما يستنكر شرعا، محدش نهى عنه من أهل العلم أو مفيش دليل على النهي عن ذلك، وبالتالي فالأمر ده إحنا كل حاجة جايزة في الشريعة في المعاملة من باب البر والقسط والعدل إحنا بنعملها مع غير المسلم كما أمرنا الله عز وجل. أنا أتذكر أثناء عملي فترة سابقة يعني في كمفتش صحة، وكنت بيطلب مني أحيانا الذهاب إلى الاستخراج الكشف على المتوفى واستخراج تصريح الدفن، فبعض الحاجات دي كانت في كنيسة القديسين فيها دار مسنين، فدخلتها عدة مرات، وكنت لما بروح بقدم العزاء، وكنت بروح برضو عند بيوت بعض المتوفين المسيحيين، وكنت بدخل البيت وبقدم لهم العزاء برضو لهم البقاء لله. دي حاجة،
لكن فضلتك
من زمان يعني، مش أول مرة.
فضلتك قلت تصريح النهاردة يجوز تعزية غير المسلمين ولا يجوز الترحم على موتاهم، حصل هذا التصريح؟
قضية الترحم دي حضرتك
ده تصريح ده صحيح؟
تصريح ده ممكن الاستغفار أو الترحم، نعم هو صحيح كذلك يعني. لأن الأمر ده حصل فيه حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب كان بيحوطه ويرعاه وبيدافع عنه وأحسن إليه، والمشركين ما قدريش يوصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم بأي أذى إلا لما مات عم أبو طالب. لما حضرت الوفاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمي فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. كان على رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب ملة والدك؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد رجع وكذا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالآية دي نص في أنه لا يستغفر لغير المسلم. فدي قضية ودي قضية.
نعم.
القضية الاعتقادية مفيش فيها تغيير، لكن القضية قضية المعاملة ده حق إنسان بيعيش معايا وحق طائفة بتعيش معايا، من حقهم علينا أن احنا نحسن المعاملة، لكن ما حدش يطالبنا بتغيير اعتقادنا.
الكل ينتظر موقف السلفيين من مرشحهم لانتخابات الرئاسة. هل يعني حددتم من هو مرشح السلفيين لرئاسة الجمهورية؟
والله احنا قلنا ان احنا هنعلن هذا الموقف بعد اغلاق باب الترشيح، لان احنا اولا لابد من دراسة متكاملة من جميع الجوانب لكل المرشحين، ودراسة عن قرب وليس فقط للأداء الإعلامي. الأداء الإعلامي أو الخطاب الإعلامي بالتأكيد أحد الجوانب المهمة في شخصية الرئيس، لأنه بيخاطب الجماهير ممكن يحركها كلها، وممكن تتخذ مواقف بناء على واقع الجماهير، فده جزء من الشخصية.
لكن في مواصفات محددة تم تحديدها لشخص الرئيس أو مواصفات
بنحدد
التفاصيل عندنا التي يجب أن تتوفر في الرئيس؟
عندنا طبعا ده في نقاط متعددة كتيرة جدا طرحتها في مقالين في جريدة الفتح، وبقول لحضرتك محاورها يعني محاور أربعة أساسية. المحور الأولاني زي ما قلنا الخطاب الإعلامي، يعني هذا المرشح بيعلن تبنيه المشروع الإسلامي ورغبته في أنه هو يعني يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وده المطلب الحقيقي للناس واللي عبرت عنه الأمة كلها من 71 في دستور 71 اللي نص على مرجعية الشريعة بدرجات متصاعدة. النقطة الثانية اللي بد منها دراسة الشخصية نفسها كفاءات الشخصية، ودي لابد من حوار قريب، وقد نكون أخذنا فرصة مع بعضهم ولسه في فرصة مع البعض الآخر نحتاجها، ودراسة عن قرب في جوانب الشخصية، كفاءة الإدارية، كفاءة في علاج الأزمات، كفاءة في الاستقرار وعدم لا التهور ولا الاندفاع ولا الجبن ولا الخوف ولا المجاملة على حساب المبادئ، ولا محاولة يعني تطمين الخارج على حساب قوى الداخل، ولا خلل مثلا في العقيدة لو في خلل في الاعتقاد أو خلل في المنهج. احنا نتكلم على الصفات الشخصية. نمرة ثلاثة نتكلم على البرنامج. البرنامج ده مش بس نشوفه منظره حلو ولا لأ، إمكانية تطبيقه واقعيته ان هو مبني فعلا على معلومات صحيحة من خبراء في هذا المجال، وليس بأن في واحد يعرف كل حاجة. وهل تم إعداد هذا البرنامج فعلا بطريقة يمكن أن تنتج تطبيق تغيير واقع البلد اللي احنا مسؤوليتنا ان احنا نغيره؟ نمر أربعة بندور على الفريق المعاون والفريق المحيط، يعني ان احنا برضو لابد ان جدوب يأثروا تأثير ضخم جدا على شخص الرئيس، من اللي حواليه. وبالتالي فدي نقاط أساسية بندور عليها بالإضافة لنقاط الشرعية اللي في الإيمان.
دول المقابلات اللي تمت أجرتموها مع بعض المرشحين المحتملين، هل كونتم رأي معين عن هذا المرشح؟
لا لسه الحقيقة احنا كل واحد فيه سلبيات وإيجابيات، وزي من ده بسبب التأخير ان الاختيار مش ما بين واحد كله إيجابيات والباقيين كلهم سلبيات. كل واحد فيه إيجابيات وسلبيات.
هل أنتم أقرب للمرشحين الإسلاميين أم ممكن يكونوا غير الإسلاميين؟
لا بالتأكيد أقرب للمرشحين الإسلاميين، لأن احنا عايزين حد يخدم المشروع اللي احنا بنعتقده ونتبناه. وإن كان هناك بنقول من ضمن الأمور إن احنا عايزين برضو مرشح ما يكونش تطبيقه للمشروع ده يوقع المشروع. احنا عايزين حد ينجح المشروع ده، نقدم صورة صحيحة للمجتمع وللعالم كله، لأن كل العالم بيبص على مصر.
هل المشروع هو إقامة دولة دينية؟
يعني إيه دولة دينية؟ هو ده اللي احنا نختلف فيه. الدولة الدينية اللي هي بمعنى دولة ذات حق إلهي، إن الحاكم فيها بيحكم بسلطان الإله، وان هو ظل الإله اللي هو كلامه يساوي كلام الله وكلام رسول الله، ده باطل قطعا، وهو ده الموجود عند أوروبا. أوروبا للأسف كلمة دولة دينية ودولة مدنية ما تعرفش إلا من خلال أوروبا. أوروبا ما عرفتش إلا النوعين دول. عاشت سنين قرون طويلة في ظل الدولة الدينية، اللي صاحب الحكم فيها سواء البابا أو الإمبراطور كلاهما يحكم بالحق الإلهي، وبالتالي في سلطان للبشر على البشر، بل في عبودية كما قال الله عز وجل: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإحنا القضية دي مرفوضة تماما، ما عندناش هذا النوع من الحكم. هم لما كفروا بهذا النوع من الحكم بأول الثورة الفرنسية والثورات اللي تبعتها واللي تكونت بناء عليها الدول العلمانية أو المدنية أو اللي بتفصل الدين عن الدولة أو الدين عن الحياة في الحقيقة، هم قالوا اللي عايز يتدين يتدين، ولكن نظام الحياة يحدده البشر. وهو في الحقيقة لأن الشرائع السابقة لم تشمل في كثير من الأحيان، طبعا شريعة الثورة تضمنت كثير من الأحكام لكن هم كانوش ملتزمين بها، كانوا بيحطوا حاجات من عندهم كثيرة جدا. فبالتالي أصبح أن نظم الحياة التي يحياها المجتمع، نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام الأمر والنهي، نظام الحرب والسلم، نظام الحكم، نظام الاقتصادي، الشرائع دي ليست موجودة، ما فيهاش هذا الباب. لذلك فيها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن احنا عندنا الإسلام مختلف، الإسلام جاء بالعبادة بمفهومها الفردي ومفهومها الجماعي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالبشر كلهم والجن كذلك خلقوا لعبادة الله. العبادة دي مفهومها في الفرد ثلاث جوانب أساسية: الإسلام والإيمان والإحسان، اللي هم إيه؟ كل إنسان لابد له من عقيدة وتصور، يتصور الكون ده بطريقة معينة، البداية إزاي، النهاية إزاي، الجزاء إيه، إحنا اتوجدنا ليه، لابد من صفات الإله، حقيقة هذا الإله، وحدانيته، كونه متعدد زي الفراعنة زي المشركين، لابد من عقيدة ولابد من عبادة. عند غيرنا سماها طقوس، عندنا احنا بنسميها ايه؟ عبادات. لابد من معاملة، الاثنين العبادات والمعاملات دول، المعاملة دي يعني ايه؟ في الحلال والحرام، في الزواج والطلاق، في الاكل والشرب، في الميراث، في كل معاملة، البيع والشراء. عندنا نظام كامل للحياة في الاسلام اللي هو نظام المعاملات. باقي حاجة تالتة، ده الايمان وده الاسلام، فاضل التالتة اللي هي الاحسان. حاجتين: حال الانسان من جوه، الانسان ده بيحب ربنا، يخاف من ربنا، يتوكل على الله، يشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، بيصبر على البلاء، بينيب الى الله لما بيغلط، بيتوب، بيندم. دي الحال القلبي اللي هو اساس في الحقيقه، اساس الايمان. وان تعبد الله كانك تراه، بيخلص لله ولا عايز منظره، ولا عايز يطلع قدام الناس شهره، سمعه، رياء، ليقال عنه كذا، عايز فلوس، عايز عبد الدرهم وعبد الدينار، عبد القطيف عبد الخميسة، ولا نيته يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ده من جوه. ومن بره تعامله مع الناس ازاي، بيتعامل مع اللي حواليه، حديثه يصدق فيه ولا بيكذب، يفي ولا يخلف، يفي بالعهد ولا بيغدر، بيبر والديه ولا بيعقوهم، بيحسن الى جيراني ولا بيسيء، بيصل ارحامه ولا بيقطعها، بيتعامل ازاي مع المخالطين له، بيكشف وشهم ولا بيبتسم. الاخلاق، نظام الاخلاق، يغض بصره ولا بيطلق بصره على اي حرام، يحفظ فرجه. فبقول ده نظام الاسلام في الفرد. الجزء الثاني اللي هو نظام العبوديه للمجتمع. عندنا نظم للحياه، عندنا ايات في كل حاجه. في الاقتصاد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. عندنا في الحرب والسلم نصوص تحدد من نحارب ومن نسالم، لماذا نحارب ولمن نسالم. في النظام الاجتماعي، نظام الاسره، دي نظم مجتمع موجودة في سورة البقرة بالتفصيل. نظام الأمر والنهي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نظام التعليم، عندنا نظام: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فأنا ليا نظام مجتمع موجود في الإسلام، وبالتالي الفصل بين الدولة والدين ده غير محتمل عندنا، اللي هو نظام الدولة المدنية أو الدولة العلمانية. وعشان كده احنا بنقول لا، احنا النظام الاسلامي نظام مستقل، لا هو الدوله الدينيه اللي الحاكم بيحكم فيها بسلطان الهي، او ان هو بيبقى شبه اله، نصف اله، ربع اله، مرفوض، عبد من العباد. ان اصبت فقوموني، فاعينوني، وان اخطات فقوموني. عندنا نظام سياسي في الاسلام بيقول امتى اسمع واطيع للحاكم، وامتى احاول ان انا او امتى اصبر على خطاه، وامتى اقول له لا مع السلامه لازم تمشي.
عفوا دكتور، يعني يمكن في هذا الاطار، ثلاث مرشحين على خلفيه اسلاميه، الم تفكروا في فكره ان يكون هناك مرشح واحد فقط تلتفون حوله وانت تؤيد معه النائب ايضا اسلامي؟
احنا بالتاكيد بنفكر في كده، وبنطرح فكره باذن الله تبارك وتعالى تطرح قريبا جدا، وهي فكرة ان التجمعات الهيئات الاسلامية كلها تجتمع وتطلب من المرشحين، وكذلك الاحزاب ذات المرجع الاسلامية تطلب من المرشحين ان هم يستجيبوا لطلب التجمع ده يعني بطريقة من الاختيار والانتخاب بان هم اتفقوا على واحد، واللي هيحددوه هم كل يأيده. فنحن نرجو ان الموضوع ده ينجح وان احنا فعلا نضم اصوات كل الاسلاميين لاتجاه واحد، وان شاء الله يتم الامر ده.
اتفقوا على الرئيس والنائب
او مستشارين، لان احنا ما اقدرش الزمه دستوريا، لكن انا بقول حدعم ده بشرط، وما اقدرش اقول ان هو لازم يختار النائب ده، بس انا عايز كل الايجابيات تبقى موجوده.
وهل هم المرشحين اقبلوا هذا الاقتراح؟
والله يعني هنعرض عليهم.
عرضتوا عليهم ولا لسه؟
والله في بعضهم ابدى استعداده، هم اربعه من ثلاثه زي الدكتور باسم ابدى استعداده، باسم خفاجي مش معروف.
ومين تاني بقى؟
لسه الباقي قال لا انا اقبل ان غيري يتنازل.
لكن تعتقد ممكن ان تصلوا الى نتيجه؟
والله ممكن، انا بقول حاجه، ممكن نصل النتيجه ان اي حد بعينه، والباقيين نقول لهم خلاص حتى لو مش نائب يبقى مستشار. جهدك ده لازم تدعم مصلحه البلد، لازم تكون جندي لنصره مصلحه الامه كلها حيثما كنت، مش لازم تبقى في موضع الرئيس.
تردد ان مرشحكم هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل باعتباره ينتمي الى الحركه السلفيه.
وعلى فكره هو الدكتور حازم لسه سامع له حوار قريب، اقول لك انا مالي من السلفيين. الدكتور حازم كان يعني هو تربى في الاخوان، وبلا شك ان هو يعني اقرب يعني في عقيدته الى المنهج السلفي، او هو لا يعرف عنه مخالفه للمنهج السلفي في الاعتقاد. بس على فكره كتير جدا كذلك، يعني الدكتور سيف عوا بيقول انا مسلم سني سلفي حنفي المذهب، او تعلمت على المذهب الحنفي. فالدكتور باسم بيؤكد مرجعيته السلفيه. فانا بتكلم على انه مش هو الوحيد اللي فيه هذه الصفه، وفي نفس الوقت
لكن هذه معلومه غير دقيقه، يعني ما تم نشره عن انه مرشح.
لا احنا اعلنا وما زلنا فعلا لم نختار مرشح، ولا انه منفي برضه، يعني البعض يقول لك اصل انتوا مش هتختاروه. لا، الموضوع ده ما زال مطروحا للتشاور وللدراسه وتقييم السلبيات والايجابيات في كل واحد زي ما قلنا في المحاول الاربعه والقدره على
الصوره. بتتم ازاي يا دكتور؟ هل بتتم بالتصويت مثلا؟ بتصوتوا على واحد واحد ولا بتتم؟
والله احنا عندنا عمل مؤسسي فعلا، بنتكلم في الاخر، بنحط الاول اللجنه اللي بتقعد بتطرح اسئله وبتاخد اجابات وبتسجل اللقاء، بتعرضه على بقيه اعضاء مجلس الاداره، والحزب بيبقى على فكره نفس الوضع، بيعمل هو لجنه وبيقعد مع المرشح، وبعد كده بيتم تصويت فعلا.
لكن مفيش تنسيق مع الاخوان المسلمين في اختيار المرشح؟
اكيد في تنسيق برضه.
في تنسيق.
في
يعني
تنسيق.
نقدر نقول ان المرشح
لسه ما تمش اتفاق.
لكن المرشح القادم سوف يكون مرشح الاخوان والسلفيين؟
نرجو الله. احنا لسه ما وصلناش لنتيجة، لكن التشاور موجود.
موجود. بنسبة كبيرة. سيادتك كنت قلت ان ليس من حق الشباب اختيار مرشح الرئاسة، وان ده من حق اهل العلم، لكن في رأي اخر بيقول ان الشباب هم الذين قاموا بالثورة، ولولا الثورة ولولا الشباب ما كانت الثوره وما كان التغيير.
التصريح كده ايه يعني، فيه نوع من التجني شويه. لو واحد شاب على علم يبقى نعمه ان يكون ضمن المؤهلين ذلك. انا بتكلم على نوع معين من الشباب. اللي هو بيحكم بالعاطفه فقط. فبقول هذه النوعيه من الشباب اللي لما ايه اقول له طب اللي بيضغط عليا جامد جدا لازم تتخذ موقف معين اللي هو يريده. فبقول له ده مش من حقك ان انت تلغمني على اختيار مرشح معين. انت بتنظر الى جانب واحد فقط. لكن انا بقول لو في شاب يعني تعلم وعرف ايه النقاط التي لابد ان يبحث عنها، انا ما تفرقش معايا كبير ولا صغير. انا بتكلم على حد عنده اهلية الاختيار. كان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه شيوخا كانوا او شبانا، سيدنا عمر كان بيقعد مع الشبان. ليه؟ لانه هو طالما هو من اهل العلم، طالما هو عنده قدرة على الاختيار الصحيح. لكن لما الاقي شاب مثلا يقول لي اذا لم تختاروا فلانا فلعنة الله عليكم، او اذا لم تختاروا فلانا فهذا هذه محدد للاسلام مثلا، او هيقول لي اذا كان لم تختاروا فلانا فسوف تستحقون ضرب العنق، هقول مثل هذه الشخصية تصلح لان تختار؟ هل احنا مستعدين ندخل البلد في ان احنا لو ما اخترناش فلان يبقى النتيجة هي الفوضى؟
بتشوف شعبية الحركة السلفية ترتفع أم تنخفض، خصوصا أن البعض يراها تنخفض أحيانا بسبب بعض التشددات الناجمة عن بعض التصريحات؟ وحد حضرتك نموذج مثلا الشيخ عبد المنعم شحات متحدث باسم الدعوة السلفية عندما قال أن ضحايا أحداث بورسعيد ليسوا شهداء.
برضو الإعلام بيظلم جامد قوي والله.
وإحنا هنوضح النهارده. اتفضل.
القضية احنا على فكرة الكلام احيانا بيبتر عن سياقه وبيتغير الحوار وبتنتشر التصريح بطريقة فيها استفزاز فتؤدي الى نوع من التنفير. لكن الحقيقة مش كده. احنا بلا شك اولا احنا تألمنا ألم عظيم جدا للأحداث بتاعت بورسعيد وشايفينها جريمة نكراء فعلا. الناس اللي مش حاسة يعني قدر الروح والدم اللي بيسفك وباستهانة بالغة جدا تم قتل 70 طفل وشاب ليس لهم يعني ذنب يستحق أن يقتلوا به حتى ولو كان بعضهم سب أو عمل معصية في أنه هو شتم أهل بورسعيد أو المفوش الرجالة بس عمره تكون النتيجة هي القتل ولا أو بعضهم تعصب وده كان قصد عبد المنعم قال أن كان فيه معاصي موجودة أثناء البتاع ده وهي أدت إلى الخلل ده والإعلام غزاها جامد جدا وعمل شحن إعلامي ضخم جدا أدى إلى أن يبقى فيه عداء وإحنا عمرنا إحنا بنحب أهل بورسعيد وجمهور الأهلي كذلك دول ولادنا في النهاية يعني ما نقدرش نقول أن دول برا أولاد مصر وأولاد يعني المسلمين كذلك في, في, في كل مكان فالقضية بس أنا مش كل واحد مات مظلوم يبقى اسمه شهيد بس وممكن يبقى شهيد
نحسبهم شهداء
لا هنقول نحسبهم شهداء للمين اللي هو ما كانش معتدي وكان بيدافع عن نفسه كما قال الإنسان قتل دون نفسه فهو شهيد لكن ليس كل من مات مظلوما يبقى شهيد يعني لو واحد الشهداء في مين الرسول محدد من مات من قتل في سبيل الله هو بيقتل في سبيل نصرة الإسلام شهيد من مات في سبيل الله فهو شهيد المبطون شهيد الغريق شهيد الحرق شهيد صاحب الهدم شهيد الرسول حدد أنواع معينة والمرأة يقتلها ولدها شهيدة فالرسول حدد أنواع من الشهادة فاحنا بنقول ده هو ده الالتزام والباقيين نقول عليهم طيب نقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ونقول لازم ياخد له حقه فشعبية السلفية أنا شايف إنها قد تنحسر أحيانا لدى قطاع معين وتزيل لدى قطاع آخر وكل ما فيش حد في الدنيا دلوقتي إلا وله أنصار ومعادين
دكتور كنتم ترفضون العمل السياسي والبعض كان أيضا يحرمه أحيانا وبعدين فجأة دخلتم إلى معترك هذا العمل السياسي ألا ترى أن هناك
تناقض؟ طب نقول لحضرتك نقول العمل السياسي قسمين قسم مواقف سياسية وتحديد يعني إيه هو موقفنا من كل القضايا السياسية وده بالقطع كنا بنمارسه ولو حضرتك أنا شايف أن المقدمة كانت مستقصية للتاريخ فبالتأكيد أن المقالات اللي كانت في قبل ما قبل الثورة أكيد اترصد أنا بقول كان لنا موقف من الثورة الإيرانية من أول ما قامت كنا منفردين فيه عن كل من حولنا في هذا التوقيت بنحذر من الطائفية بنحذر من أن الثورة دي رغم أنها يعني بترفع شعار إسلامية لأنها محددة نفسها في أنها شيعية عايزة تصدر الثورة والفكر الشيعي لكل حتة حذرنا من ذلك كان لنا موقف من حرب الخليج رفضنا الاشتراك فيها ورفضنا وجود قتل أجنبية وتبين أن الموقف ده كان هو فعلا موقف صحيح رفضنا كان لنا موقف من أفغانستان وحرب أفغانستان والهجوم على أفغانستان كان لنا موقف من أحدث تفجيرات نيويورك وتفجيرات لندن كان لنا موقف من اتفاق غزة أريحة واتفاق دايتون
إذن لكم تاريخ في مجال العمل
كل
السياسي
كل المواقف السياسية القوانين اللي بتصدر المواقف السياسية الداخلية والخارجية ده جزء حضرتك الجزء الثاني الممارسة هو ده اللي كنا معترضين عليه فعلا ليه؟
إيه بقى اللي حصل طيب؟
أنا هقول لحضرتك الشعب المصري كله كان لا يمارس السياسة ما كانش حد يمارس السياسة الحقيقة إن كانت تمثيلية معروفة والشعب المصري كله كان معارض وإحنا ضمن المعارضين ولا في شك في إن الانتخابات الأخيرة هي أول انتخابات حقيقية والاستفتاء والانتخابات هم أول استفتاء حقيقي وانتخابات حقيقية
بس أنتم لا تمارسون عن قناعة مش عشان خاطر الظروف المحيطة
لا احنا حضرتك شايفين ان مش كده احنا ازاي اذا كان الامر احنا بنقول مصلحة ومفسدة انا مطلوب مني ان ادفع ثمن غالي جدا من جهدي ووقتي وامني ومالي اللي انا ما عنديش فيه كتير ما عنديش ما اقدر عليه في سبيل انك تديني منديل ورق او انك تخليني ريكلام في لوحة انت عايز تحسنها شوية وحقيقتها انت اللي رسمها من اولها لاخرها والشعب كله كان عارف كده وكان بيسيب الصناديق تتملى بالفاضي واخبالك بالتزوير وكل عارف كده فاحنا كنا جزء من الشعب المصري اللي معرض اعراض قاصد لان دي تمثيليه ومسرحية هزلية لا قيمة لها. تغير الوضع بالتأكيد، وأصبح أن الانتخابات ممكن تبقى نزيهة، وأصبح أن احنا ممكن يبقى لنا تأثير ومحدش هيدفعنا تمن. حتى في الحاجات اللي حضرتك مثلا طرحت زيها وقلت أمثلة ممكن تزعل منا ناس كتير، ومع ذلك بقولها وما بغيرش رأيي بناء على ضغط معين. وإزاي تقول الكلام ده؟ لا، أنا هقول عقيدتي، هقول منهاجي، وفي نفس الوقت هأمارس العمل السياسي.
سؤالي الأخير، قضية البلكيمي هل سببت لكم أي إحراج؟ ولماذا تصرون على أن تكونوا يعني لكم الأكثرية في وضع الدستور القادم
لمصر؟ ده مش سؤال واحد، ده
هو سؤال واحد مش سمع.
طيب نقول البلكيمي، أنور البلكيمي، الأخ أنور ربنا سبحانه وتعالى يعافيه، ما كنا نعلم عنه شرا في الحقيقة، وعشان كده تم ترشيحه على مقام حزب النور، واللي حصل منه زلة بالتأكيد. يعني أولا مش موضوع، هو يعني كأن حصل موضوع تضخيم أو في موضوع قضية التجميل، وإن عشان الحزب اللي ينتمي إليه خلفيتهم الدينية بتقول بحرمة عملية التجميل. إحنا على فكرة يعني أنا أخويا أستاذ جراح مجزله فيشل، جراح تجميل. هو مجزله فيشل، وهو في الحقيقة مش كل عملية التجميل حرام ولا كلها حلال. اللي مش عاجبه، اللي عايز يغير خلق الله، هو ده المحرم، المغيرات لخلق الله. لكن عمليات الإصلاح شفة أرنبية، لا دكتور جمال ربنا يحفظه، في اخويا كبير اكبر مني بثمان سنين، هو استاذ متفرغ بكليه طب الاسنان حاليا. عمليات الاصلاح، الاورام، عمليات جراحات الحروب، دكتور جمال راح باكستان ايام حرب افغانستان، وراح غزه في حرب غزه، وراح ليبيا اثناء الثوره الليبيه عشان يخدم في جراحات اللي هي الاصلاحيه، التجميل الحقيقي اللي ما تتعملش الا عن التجميل. بقول نقطه، ان الجزء اللي حصل الاخ انور اخطا بلا شك في قضيه ان هو لم يصدق في اللي حصل. وبالتاكيد دي عندنا نقطه، مع انها عادي قوي في السياسه، والناس بتقول ده لو كده يبقى الكونجرس كله يتكرش والاحزاب كلها تتكرش يا اخرى، لكن احنا بالتاكيد القضيه دي يعني الحزب، حزب النور اجتمع وشافوا ان في خطا حصل يخالف مبادئنا، وبالتالي لابد من موقف، وكان فصل الاخ انور، مع ان احنا ما زلنا بنرجو له التوبه وان يستغفر، وكل من يلم خطأ، واحنا عندنا ذنوب كتيرة.
وإصراركم على ان يعني تتواجدوا في لجنة الدستور بشكل كبير وبأغلبية،
والله ده حضرتك يعني حق الأغلبية ان تكون أغلبية، والأقلية تبقى مسموعة الكلمة، حقها تقول كلمتها، بس ما تفرضش رأيها على الأغلبية. هل متصور ان الأغلبية الشعب اختار دول لكتابة الدستور؟ في الحقيقة الشعب اختار البرلمان ده للهدف الأول، وهو تكوين الجمعيات التأسيسية التي تكتب الدستور الجديد. فمن حق الأغلبية أنها تأخذ حقها، ومن حق الأقلية أنها يسمع صوتها وتكون ممثلة، والحق اللي يقولوه هيقبل. أنا بسأل سؤال، هل النواب الليبراليين أو اللي بيتسموا كده في البرلمان ما بياخدوش فرصتهم في الكلام؟ ولو قالوا حاجة حق مش بتقبل؟
سوى السؤال دكتور، هو هل البرلمان ده يعبر عن 85 مليون مواطن مصري؟
والله حضرتك عندك وسيلة تانية في اي دوله من دول العالم غير الانتخابات عشان تعبر عن المجموع؟
يعني اذا كان راحوا الانتخابات 30 مليون، فاعتقد في 55
مليون هجيبوا احد يجيب رايهم ازاي؟
لم يدوا برايهم.
انا هقول لك،
هم يمثلوا في اللجنه،
احنا بنقول على اي الاحوال ما هي الوسيله. اذا كان الشعب وافق على هي دي الوسيله، ولابد حضرتك في 108 دوله البرلمان بتاعها هو اللي بيكتب الدستور، ونسبه التصويت دائما لا تتجاوز ال 40% و 50% من الشعب،
حتى اذا كان هذا البرلمان مطعون على دستوريته امام.
والله لو المحكمه الدستوريه وافقت على الطعن خلاص، بس ان شاء الله المحكمه مش انا اعلم من خبراء دستوريين قالوا كلام كتير في الموضوع ده، ان الطعن ده ليس طعنا قويا. لو الدستور، لو المحكمه اثبتت الطعن خلاص، لكن انا بقول لو ان البرلمان هو ما زال صحيحا الى الان، وما زال مخولا بكتابه باختيارها التاسيسيه، وبلا شك ان هو من حقه يختارها من ضمن اعضائه ومن خارجهم. وبعدين بنقول لا اقصاء لاحد، لا كل واحد هيبقى موجود.
هو المهم كده، لا اقصاء لاحد،
لا فعلا والله. لا يعني احنا
عايزينها بقى فعلا وليس قولا.
لا والله انا بقول لحضرتك نجزم وحضرتك بانه لن يكون هناك اقصاء لاحد.
دكتور ياسر انا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا النهارده، وسعداء جدا بهذا الحوار، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
لا بشكر جدا فضيلة العالم الدكتور ياسر درامي، وبعد الفاصل المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمود شريف. أرجوكم تابعونا.